بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل يا الله. البحث ما زال في حكم الاستماع إلى الغيبة، وقد ذكرنا أن في هذا المطلب صورا عديدة. الصورة الثانية منه أن يكون جواز الغيبة بسبب تلبسها بعنوان ثانوي موجب لسقوط حرمة الغيبة في حق مرتكبها في حق فاعلها فقط، لقيام الأدلة على، طبعا هاي فقط ما لها داعي، موجب لسقوط حرمة الغيبة في حق فاعلها أعم من أن يكون تسقط في حق غيره أولى. لكن نبحث من هذه الحيثية حتى ما ترد علينا الإشكالات التي أوردناها على كلام السيد الخوي في تقسيمه. هاي كلمة فقط مفروض تحذف. لقيام الأدلة على تخصيص حرمة الغيبة بغير هذا العنوان كغيبة المظلوم ظالمة، ظاهر قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم أن هذا الفعل ليس محرما بحد نفسه كما هو واضح، يعني هو نفس الغيبة خرجت عن كونها حرام. وأيضا ظاهر الآية الشريفة، الظهور الثاني في الآية، أنه لا يحرم الاستماع إليها، أو فقل إلى الجهر بالسوء لا يحرم الاستماع. فالجهر واللي هو مصداق الغيبة، فإذا لا يحرم الاستماع إلى الغيبة استنادا إلى ظاهر الآية الشريفة. فالجهر به إن كان مستثنى من الحرمة والمبغوضية، نفس هذا الفعل الجهر بالسوء من القول اللي هو ينطبق على الغيبة، فالجهر به إن كان مستثنى من الحرمة والمبغوضية اللي احنا منين هذه أخذناها من قوله تعالى لا يحب الله، لا يحب الله نفهم من عدها يعني أنه لا يبغض الله الجهر بالسوء، عفوا لا يحب الله يعني يبغض الجهر بالسوء إلا من ظلم، واضح إن شاء الله. فالجهر به إن كان مستثنى إلا إن كان مستثنى من الحرمة والمبغوضية فهو مناسب لكون استماعه جائزا. فإذا هو الجهر بهذه الغيبة في حال الظلم أو الجهر بالسوء في حال الظلم كان قد خرج عن المبغوضية التي استفدناها من قوله لا يحب الله الجهر بالسوء، فش صار هذا خارج عن المبغوضية، معناه هو صار مباح بعد ما انتهت المبغوضية فيه، وهو مناسب لكون استماعه جائزا خصوصا، هذا يصير إضافة زيادة في الاستفادة، خصوصا مع تقوم الانتصار من الظلم باستماع الآخرين، بل وهذه زيادة أخرى، بل تقوم مطلق الشكوى من الظلم بذلك حتى لو ما كانت انتصار، هذا صار المعنى المضمون أوسع، مطلق الشكوى من الظلم هي متوقفة على ماذا؟ أنه يوجد من يستمع لهذه الشكوى ويتفاعل معها. فيكون جواز الاستماع إلى الغيبة ظاهرا بينا أيضا. احنا عندنا الترقي كل واحد بيجه، الترقي الأول مع تقوم الانتصار من الظلم باستماع الغيبة، يعني هذا ترقي يبين هذا واضح، بل تقوم مطلق الشك وهذا ترقي توسع، يعني هذا الأمر مو فقط متقوم متوقف على الانتصار، وإنما يعني مو متقوم بالانتصار. فإذا واحد يدري أنه ما راح ينتصر لأنه هو يشكو لأحد ليس بيده شيء، فهنا ما راح يتحقق الانتصار. ولكن الشكوى هو إطلاق الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إطلاق من ظلم، سواء كان في مقام الانتصار أو في مقام مطلق الشكوى كله يشمل. هذا يعني يصير السعة من حيث أنه الأمر راح الترقي يصير من حيث السعة. نعم. فيكون جواز الاستماع إلى الغيبة ظاهرا بينا أيضا ومثل ذلك. سنتهينا من هذا المثال الأول. هم الجماعة من يضربون مثال لهذه القضية عادة يذكرون مثال الغيبة والمظلوم. الأمر هو أوسع من ذلك. ومثل ذلك الغيبة في النصح، في حال كون النصح متوقفا عليها. قلنا إذا لم يكن النصح متوقفا عليها أصلا لا تعارض بين حرمة الغيبة وماذا ووجوب النصح أو استحباب النصح، من خارج عن كلام. أما إذا توقف النصح عليها تصادق في مورد التصادق، يعني هذا هو غيبة وهو نصح، والنصح لا يتحقق إلا بهذه الطريقة، فإن استماع المنصوح لناصحه فيما يبينه له من الغيبة من اللوازم العرفية التي لا تنفك عن أدلة النصح، يعني العرف ما يستوعب إلا بدليل خاص بمؤونة زائدة، ما يستوعب أنه النصح تجوز الغيبة فيه لكن لا يجوز الاستماع له. يعني هذا الناصح لا يجد أحد يسمع نصيحته، لكن هو فعل جائز من حيث هو، وفعلا من حيث هو جائز، لكن لا يجوز لأحد أن يسمعه. هذا الأمر يعد خرقا للاستفادة من أدلة النصح إذا دلت على جواز الغيبة. نعم الشارع بيده كل شيء، يمكن أنه هو يشرع لنا هذا التشريع، لكن يحتاج أن يقيم عليه دليلا بينا حتى نخرج من عنده. لكن إذا بقى الكلام على رسله فهو يفيد جواز الاستماع إليها بالملازمة بالدلالة الالتزامية العرفية. واضح إن شاء الله؟ الدلالة الالتزامية العرفية. وما يستفاد منها من كونها مخصصة لأدلة الغيبة، أدلة النصح التي يستفاد منها أنها مخصصة لأدلة الغيبة، لكون النصح من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع حرمة الغيبة على ما تقدم بيانه في محله، وتحقيق أن العلاقة بين أدلة النصح وأدلة الغيبة هي علاقة تخصيص لا علاقة تزاحم. هناك توصلنا إلى هذه النتيجة، مع أنه كان ربما رأي بعض الأعلام هو أنهما من باب التزاحم، يعني تقدم النصيحة على الغيبة من باب التزاحم. احنا كان الأقرب علميا هذا، قلنا أنه هذه العلاقة بينهما علاقة تخصيص، معناه أدلة النصح هي كأنها مو كأنها هي أدلة ثانوية بالنسبة إلى أدلة الغيبة. أدلة النصح أدلة ثانوية بالنسبة إلى أدلة الغيبة، فتقدم عليها وترجح عليها في مقام الجمع العرفي بينهما عندما يتعارضان، مثل ما تقدم أدلة الحرج على أدلة الأحكام الأولية. ولهذا بعد أصلا من قيسهن بقياسات أنه أعم مطلقا وأخص مطلقا وكذا، وهذا القضية ما تحسب بهذا الحساب. تقدم عليها أدلة النصح من باب ماذا؟ من باب أنها عنوان ثانوي، والعنوان الثانوي يرجح على العنوان الأولي. ومن ثم بناء على تلك المباني السابقة، ومن ثم فيجوز ظاهرا للمنصوح الاستماع إلى الغيبة كما في التظلم، على المورد الثاني. وكذا الغيبة في الاستفتاء بناء على كون الأدلة الواردة فيه موجبة لتخصيص حرمة الغيبة، أيضا مو من باب التزاحم، مو من باب أنه هذا حتى يعرف حكم الشرعي ويرجح عليه كذا. احنا فهمناها بناء على هذا الفهم إيش راح يصير؟ راح يصير أدلة جواز الغيبة في الاستفتاء تجوز الاستماع إلى الغيبة وتكون من سنخ المخصص لأدلة حرمة الغيبة، خصوصا مع فرض كون الأدلة قد تضمنت استماع المعصوم عليه السلام. عندنا روايات عن رسول الله وعندنا روايات عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، هي تضمنت أنه استمع إلى من يستفتيه في أمر وقع فيه بغيره وكان فيه نيل من الآخرين، فدل ذلك على الجواز فيه إن لم يكن القدر المتيقن منه موارد الظلم من بعض موارد الاستفتاء ونصوص الاستفتاء التي تقدمت. احنا كنا نقولها انه هذه من مصادق التظلم، فمن نصير من مصادق التظلم شو راح يصير؟ يصير هي جائزة بعنوان التظلم، صادف انه ارتبطت بالاستفتاء، بعد ما عندنا موضوع للاستفتاء، ما عندنا دليل عام قال يجوز الغيبة في الاستفتاء، ما عندنا دليل، عندنا افعال وقائع حصلت والافعال ما بها اطلاق، واضح ان شاء الله. المهم هذه مشكله، هذه مشكله. فالقضيه ايش راح تصير؟ راح تصير حسب المبنى الذي يستفاد من ادله الاستفتاء، هل انها تجعل للاستفتاء عنوانا خاصا موجبا لتجويز الغيبه من باب انها استفتاء أو لا من باب أنها تطابقت وتصادقت مع عنوان التظلم. إحنا شفنا أكثر الأدلة مرتبطة بالتظلم، بس أنا أغلب الظن أنه بعض الأدلة وجدنا أنها تدل على جواز ذلك في الاستفتاء ولو في الجملة، مو إلا إحنا نبني على القضية بنحو مطلق وكذا وبها إطلاق، لأن هي أفعال، أفعال ما بها إطلاق، فنختصر بها مثلا على القدر المتيقن. والمهم أنه بناء على كونه من موارد التخصيص جواز الاستماع فيه إلى الغيبة، لماذا؟ أيضا للملازمة العرفية البينة في ذلك، ما دام جاز الفعل بعنوان أنه استفتاء أو جاز الفعل بعنوان أنه نصيحة، يعني ماذا؟ يعني يجوز الاستماع إليه. ولكن كما رأيت لابد أنه ترى ذلك، انحصار الجواز في الأخيرين في حدود المنصوح والمستفتي فقط. يعني إحنا الصحيح هي تجوز الغيبة في الاستفتاء ويجوز الاستماع إليها، لكن استماع أي أحد؟ استماع أي أحد إليها؟ لو استماع المنصوح أو استماع المستفتى، صحيح؟ المظلوم أحسنتم، المظلوم الآية مطلقة، ماذا نفع؟ عندنا آية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، الجهر بالسوء مطلق ما به خصوصية، فماذا نفع؟ أما في المقام أن عندنا دلالة عرفية على جواز النصح، وجوب النصح، صحيح لون هاي الدلالة العرفية شو تقول؟ تقول مو معقول أنه النصح جائز أو واجب أو مستحب حتى لو كان فيه غيب، ولا يجوز الاستماع، لكن لا يجوز الاستماع الآخرين، شنو هذا؟ صار واضح؟ يعني مثلا جاءك شخص وأنت في مجلس عام وقال أنا لدي نصيحة تتعلق بفلان، واضح أنه الجو تكهرب، يعني هذا يريد يستغيب، يريد يقع فيه، أنا أكو خيارات، خيار الأول سكت أصلا قدم، ليش؟ من باب أنه حرام أصلا، هذا قد يكون في غير محله، يعني ربما تكون النصيحة مهمة أصلا أنت تضيعها شنو، أو على الأقل هذا مو لازم تسمع النصيحة. الخيار الثاني أنه بل تفضل فتعلن النصيحة وتتحول إلى فضيحة عامة لهذا الشخص على أساس أنه تجوز الغيبة في النصيحة فيصير عام، صحيح؟ الآخرون العشرة الآخرون الذين يجلسون معك بأي ميزان يستمعون إلى ذلك؟ ما عندنا إطلاق جواز الاستماع لغيبة النصح حتى نتمسك نقول هذه غيبة، غيبة نصح، مو مثل الغيبة اللي هي غيبة مبنية على القدح المجرد بلا مبرر، فمن ثم بما أنها نصح تكون جاهزة. ما عندنا هيك حجة. أن غاية الحجة اللي عندنا دلالة عرفية أشبه بدلالة الاقتضاء، أنه مو معقول الشارع يجوز الغيبة لكن أنت أيها المنصوح لا تسمع له. هم هذا يصير كأنه يتكلم وحده ويا الجدار، أصلا هذا خلاف معنى النصح، مناسبة النصح للجواز يعني ماذا؟ يعني المنصوح يسمع، صحيح هذا نعم صحيح، أما أزيد من ذلك ما عندنا. فتبقى عمومات حرمة الاستماع للغيبة محكمة. واضح إن شاء الله خدمتك. فتشمله من حيث أنه استفتاء له من حيث أنه مظلوم. أما الجواز في التظلم فالظاهر من أدلته، من أدلتها، من أدلة الغيبة يعني، أو من أدلته، جوازه مطلقا لمن يشتكى لديه أو يتظلم إليه وغيرهما أيضا لعموم مفاد الآية. شلون يشمل؟ هو هي الآية شنو عمومها؟ إلا من ظلم، فمن ظلم يعني يشمل استفتاء. كلمة ظلم بها دلالة على الاستفتاء خارج عن كلام، خارج عن كلام. احنا حديثنا عن الاستفتاء بذاته هو يصير عنوان مجوز للغيبة، اما انه الظلم هو يصير المنشأ له الموضوعية في جواز الغيبة، هذا اتفقنا عليه، ما عندنا مشكلة به، بانين على القضية. بعد عندنا حديث في المسألة. فيبقى اذا اجتمع، في مورد عنوان الاستفتاء مع عنوان الظلم في مثله يجوز الاستماع، يجوز الاستماع. لكن شنو منشأ جواز الاستماع للآخرين؟ هو المظلمة، لأنه تندرج في إطلاق الآية، مو المنشأ هو الاستفتاء. وإحنا حديثنا قلنا حيث كله من أول، قلنا حيثي حتى نخلص من هاي مشاكل أنه الصور متداخل أو كذا، فمن هالحيثية إحنا قاعد نبحث المطلب. أما الجواز في التظلم فالظاهر من أدلته جوازه أو جواز الاستماع، يعني جواز الاستماع إليه مطلقا لمن يشتكى لديه أو يتظلم إليه، بل لغيرهما أيضا لعموم مفاد الآية الشريفة والقول بانصرافها، أن الآية منصرفة إلى من يتظلم عنده فقط، أي أنه هذا الذي يتظلم عنده، أما الآخرون هم يعرفون بالظلام، هذا بعد ما له علاقة. يقول شنو على أساس أنه تكون مشمول، يكون مشمول بذلك؟ لا، هو واحد ما قاصد يتظلم. إحنا مو ما يجوز في التظلم، كانت تدرون بعد حتى الفتاوى الفقهية المعاصرة بها شيء من الاختلاف، صحيح. فإحنا خلنا نفترض أنه على أوسع أبواب القضية، نفترض أوسع أبواب. فإذا هو ما يجوز هو محدود، خو يبقى محدود بحدوده، إذا لا ما يجوز بأوسع أبوابه صار، يعني أي واحد يتظلم عنده حتى لو ما كان يتوقع أنه ينصر أو يرفع ظلامته أو كذا، ما هو يريد يتظلم، صحيح. إذا واحد ما كان ممن يتظلم إليه يجوز يسمع لولا، هو يريد يتظلم، مرة يريد يتظلم أمام كل الناس، وهنا أنا بعد دخله هذا بالعنوان، مرة يريد يتظلم أمام أبيه في قضية من القضاء، ولو هو يعلم أن أباه ليس قادرا على رفع الظلم، أو لا يعلم هو بقصد أن يرفع الظلم، بس هو جاي يظلم بهذا الظلم، وما مو من همه أن يظلم عند الآخرين، فش صار؟ صار ما عنده قصد تظلم عنده. أحسنتم، هو هذا اللي نبحث عنه. فش نشوف؟ نشوف ظاهر الآية أنه تجوز الاستماع إلى غيبة المظلوم حتى وإن لم يكن مقصودا بالتظلم، حتى لو لم يكن مقصودا. بالنتيجة احنا بالنتيجة وذكرناها فيما سبق، الآن قاعد نجي نحكي على مطلب آخر، ما يصير نذكر التفاصيل بعد ما نعبرها وكذا نبني عليها ونمشي بعد، مو صحيح تغيير العبارة. هو واقعا ظاهر الآية يدل على جواز الاستماع، ليش؟ بالدلالة الملازمة، ما عندنا الظهور يعني إلا بالدلالة المطابقية. وين أكو جيش؟ لا احنا ما انطلقنا بهذه الطريقة مثل قضية الاستفتاء. احنا شلون انطلق؟ الجهر بالسوء من القول، هذا الجهر جائز، هيك صار. من صار جائز، هو من صار جهر جائز يعني ماذا؟ يعني الاستماع عليه ماكو محذور عليه شرعي، ماكو مانع شرعي من هذا اللي افتهمنا من عنده، مو فقط من حيث انه هو حتى يظلم وانه لابد ان يجد له اذنا صافية حتى يظلم. هذا بالاستفتاء بالنصوح استفدنا، صحيح لون. فإذن إطلاق الآية شامل لغير من يشتكى عنده أو ينتصر به أو يتظلم عنده، اللي هي هذا أوسع القضايا، يتظلم عنده سواء قد يكون تدخل بالشكوى لعله. المهم فظاهر الآية أوسع من ذلك، والقول بانصرافها، قد البعض يدعي انصراف، لم أظفر بأحد بس هو احتمال علمي موجود، والقول بانصرافها محض تكلف لا موجب له أنها تنصرف. لمن؟ لمن يتظلم عنده، ومن ثم الآخرون الذين صادف أنهم في مجلس فيه هذا التظلم، بعد لا يجوز لهم الاستماع بناء على الآية. احنا ومفاد الآية، شوف لا مفاد الآية أوسع من ذلك، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم يعني يجوز له أن يجهر بالسوء. من يصير يجوز له أن يجهر؟ شوف هذا أمر علني، يصير علني يعني أي واحد يسمع به، من شوف أنه الآية بها ظاهرها أنها تعطي الضوء الأخضر للاستماع، ما بها مجال أن نقول لا هذه ما تستمع، إلا أن يأتي تنصيص خاص يقول أنتم لا تستمعون، يصير مثل المقيد لها، ولا هي بها إطلاق واضح. صحيح هي ما هو هيك، بس احنا قاعد نستفيد بالملازمه العرفيه ما منطوقه، ولهذا قلنا دلاله، قلنا دلاله التزاميه مو دلاله، لو كانت هي بالفاظها تدل عليه كان صار دلاله مطابقيه.
احنا عندنا مثال واحد، عندنا رجل يجوز له ان يكشف بعض اجزاء جسمه، يجوز لكن يحرم على المراه نفس الوقت
ان تنظر. نعم سنكون نشوف الادله، هذا مو دليل، هذا حكم.
هم نفس الملازم، هاي ملازمة، هم نفس
هاي ملازمة بين أحكام. إحنا بحثنا جيب لنا الدليل،
ملازمة اللي تجيبها من جهة مقابلة،
إحنا نحتاج الدليل، إذا جبتونا الدليل وشفنا به دلالة نقبل، إذا ما به دلالة هذا قاعد تستدل بفتوى، الفتوى إحنا ما عندنا ما بها حجية بهذا المعنى، خصوصا مع التصريح بأنه هي يجب عليها مثلا أو لا يجوز لها أن تنظر كذا، وعندنا أدلة على حرمة النظر. والقول بانصرافها محض تكلف لا موجب له ولا شاهد عليه، والتورع عن التوسع في جواز الغيبة مقتضى عملي للتحرج مطابق لحسن الاحتياط أو استحبابه شرعا، لحسن احتياط عقله أو لاستحبابه شرعا، وليس مبررا فقهيا للبناء على ذلك. احنا بعض الأحيان نشوف هذا أقرب للتورع، إذن نميل بهذا الاتجاه. بل ينبغي، وهذه نكتة كلية مفيدة مناسبة للتوجه، بل ينبغي الحذر في مقام الاستنباط من التأثر به بمقتضيات الاحتياط والتورع. أي ظاهرة أصلا عند كثير من القدماء موجودة هذه الحالة، وهي بالنتيجة من مشاكل الفقه. بل ينبغي الحذر في مقام الاستنباط من التأثر به، من التأثر بالورع العملي، على حد التأثر، على حد الحذر من التأثر بما يلائم الهوى، لأنهما من هذه الجهة العلمية من واد واحد، وإن كان أحدهما مضادا للآخر جدا بحد نفسيهما، لكن من حيث أنهما موجبان لتضليل الفقه، لتضليل الفهم، للخروج عن الموضوعية والحيادية في الاستفادة العرفية من هذه الجهة، ماذا؟ هما على حد سواء. لأنه المشكلة هنا مو المشكلة الخروج عن التورع، المشكلة هنا هي الخروج عن الاستفادة العرفية الدقيقة. ما أريد أتحدث بهذا المنطق، أقول إذا بنينا عليها سيكون نفس البناء مخالفا للورع، لأنه هو البناء على شيء أيضا هو به مشكلة. لا، مو من هذه الجهة، من حيث أن التأثر في مقام الاستفادة بالمناشئ النفسية، سواء كانت هي مناشئ ترجع إلى الخوف من الله، أو مناشئ ترجع أو تورع مثلا من معصيتها أو كذا فتتأثر الاستفادة العرفية، أو مناشئ ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الهوى والرغبات. كما أن الهوى والرغبات المفروض أن الإنسان يريد يعرف مصداقه الحقيقي، والمصداق الحقيقي هو أنه ما عند الله خير وأبقى، فالمفروض الهوى يكون هناك. الورع أيضا كذلك، في الورع المصداق الحقيقي للورع ما هو؟ مو أنه إحنا بعد ما نفهم الأمور زين، وإنما ماذا؟ وإنما نفهمها بشكل سليم، هذا هو أسلم طريق لمناسبة الورع. زين، هذا من الناحية الواقعية، يعني من ناحية الحكم الواقعي. وأما في حال الشك في كون المشتكي مظلوما أو المتظاهر بالنصح نماما، نحتمل أن هذا مو ناصح حقيقي، نمام، أو المستفتي غير جاهل بالحكم وغير قاصد لمعرفته، بل قاصد لهتك المغتاب بشكل غير مباشر، يعني ماذا؟ يعني البحث الظاهري في مقام التشخيص عند الشك، هذه الأمور بها بحث مفصل يأتي إن شاء الله. فائدته، ورد في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم ابن عمر اليماني عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في حديث مفصل مهم: بني الكفر على أربع دعائم: الفسق والغلو والشك والشبهة. الكفر هو الإنكار، الإنكار أمر فكري مو أمر عملي، صحيح؟ الأمور الفكرية في بعض الأحيان تتأثر بالنوازع النفسية، فتصير بعض الأحيان الفسق هو يصير منشأ بحديث مفصل، ومن نفائس ما روي عن أمير المؤمنين هذا الحديث، الإنسان إذا يريد يدرس كل عنصر من عناصره يجد فيه كنوزا مهمة. نحن وين نريد نركز اليوم لمناسبة ما ذكرناه في آخر المطلب في الدرس، أنه هذه الاستفادة اللي تنشأ من التورع، راح نركز على الغلو قالح في الرواية، والغلو على أربع شعب، على التعمق بالرأي والتنازع فيه والزيغ والشقاق، فمن تعمق لم ينب إلى الحق، ما يرجع إلى الحق، ولم يزدد إلا غرقا في الغمرات، ولم تنحسر عنه فتنة إلا غشيته أخرى، وانخرق دينه فهو يهوي في أمر مريج. من أبرز مصاديق ما قد يبتلى به الباحثون طلاب العلم، من مصاديق أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هم يفسدون الأمور على أنفسهم فضلا عن أن يتحول هذا إلى خطابهم العام، هو هذه قضية التعمق التي ورد النهي عنها بشكل شديد في هذه الرواية وفي روايات أخرى، هي تنهى عن التعمق. احنا في بعض الأحيان قد يكون بسبب ضعف الهمة عند الطلبة أصلا يصير دعوة إلى تعمق، وبنفس كلمة التعمق أصلا الكلمة يبدو مردوع عنها منهيا عنها، من مناشئ الغلو، هي تسبب غلو إفراط في بعض الجوانب. علامة المجلسي في مرآة العقول عند شرح لهذا الحديث مفصل، ماكو فرصة أنه نذكر كل تفاصيل، قال يقال تعمق في الأمر أي بالغ في النظر فيه، والمراد به المبالغة المفضية إلى حد الإفراط وبعد ظهور الحق، الحق يصير واضح عنده لكن هو يبالغ بالأمر، يصير بعض الأحيان ولع عند الإنسان في المبالغة ببعض الأمور على أساس أنه هو عنده تحقيقات، على أساس أنه هو عنده سيدرك نفائس من كنوز العلم من هذا القبيل. كمن وصل في البئر إلى الماء وقضى الوطر، أخذ من مائه وانتهل من مائه ما يحتاجه، ثم غاص في البئر فغرق. لاحظوا التفسير. وقيل المراد بالتعمق تدقيق النظر في طلب الباطل، لأن طلب الحق يشبه الصعود والعروج، وطلب الباطل يشبه النزول إلى القعر. فما يقول تعمق يعني هبوط، بينما من شيء يصير بيروقي هم يعبرون عن التعمق. هذه فرد نكتة في شرح التعمق. زين، الرواية أيضا ماذا تضمنت؟ قالت فمن تعمق لم ينب إلى الحق، يعني ما راح يرجع للحق، راح يخرج يصير عنده إفراط، ولم يزدد إلا غرقا في الغمرات. شنو معنى الغمرات؟ قال أيضا المجلسي رحمه الله، هو ينقل عن القاموس، الغمر الماء الكثير، ومعظم البحر، وغمرة الشيء شدته، والجمع غمر ومزدحمه، أتوقع وغمرة الشيء شدته ومزدحمه، مو ومزدحمة، إنه ظاهر خطأ يعني في الطباعة، والجمع غمرات وغمار، ولم تنحسر أي لم تنكشف عنه فتنة مضلة إلا غشيته أخرى، لأن الشرور بعضها يجر إلى بعض فيتعسر عليه الخروج عنها والتخلص منها. على أي حال الحديث طويل، وإحنا اقتبسنا بعض كلمات العلامة المجلسي في شرح هذا الحديث. الخلاصة أنه من الظواهر المعاصرة عندنا هي أنه يوجد اندفاع في البحث عن بعض القضايا وتحقيقها والخوض في غمارها من دون أن تكون مهمة ومطلوبة، هذا الشأن، وطريقة ومنهجية البحث فيها أيضا ما تكون ضمن الموازين، يصير إغراق في بعض الأمور. الحكمة تقتضي الاتزان والاستقامة. هذا الإغراق المفرط في بعض الأشياء ما راح ينتج نتائج مناسبة لحالة التفقه في الدين اللي هي حالة مرتبطة بالشأن الاستقامة والسلامة وسلامة القريحة العرفية. هذا بالنتيجة هذا من الأمور المهمة جدا في الاستفادة من النصوص الشريفة هو هذا. وطالما وجدنا عند هؤلاء المتعمقين إرباكا شديدا في استفاداتهم من النصوص الشريفة فيغرقون في جوانب ولو لأنه هي ملائمة للهوى الديني عندهم. ليش هذا يصير غلو؟ وهذه الجوانب نفسها المفروض إذا كان هو منهج في الاستفادة المفروض في الجوانب المشابهة أيضا راح نستفيد بنفس الطريق. لا، شوف أنه في مثل هذه الحالة يتركون الأمر، يعني ماكو موضوعية بالبحث، مو ضمن منهج علمي هو يصير بحث في الموضوع. المهم احنا بغض النظر عن ما قد يبتلى به الآخرون وقد يكونون معذورين، المهم هو الإنسان نفسه، بل الإنسان على نفسه بصير، هو نفسه يلتفت إلى أنه لا يتورط بأمور من هذا القبيل. هذا هو المهم يصير. أنا عندنا رواية لطيفة شفتها أمس، ما أدري منه أدمن، يقول أنه أحد كبار الأعلام لعله المرزى الشيرازي كذا كان في مكان في سفر في مكان عام، وهو وأبوه كانوا في جوف الليل مستيقظين، وما كان مثلا هو قال لأبيه، قال عجيب هذا الليل الآن بدأ ينتهي والجماعة النيام ما قام منهم واحد حتى يصلي ركعتين. فأبوه نبهه، هذه تربية العلماء، نبهه قال له ربما عدم جلوسك للصلاة لصلاة الليل وقيام الليل أفضل من هذه الحالة، أنه تنظر على الآخرين وتريد مثلا تهتم بنقد الآخرين بهذا القدر. مع أنه هو لم يقل يعني شططا، هو بالنتيجة هذا أمر حسن وراجح جدا هو تحدث عنه، سوى طبقه وكأنه يريد يدين الآخرين ولو بهذا يعني بهذا الإيماء البسيط. شاهدي ما هو؟ أنه التعمق من الأمور المذمومة ينبغي أن الإنسان يحذر منها، وين مصداقه، شلون يشخصه، شنو حدوده. بلا إشكال إذا هو وصل إلى الحقيقة ومن خلال النصوص الشريفة، من خلال العقل السليم، من خلال بعد الإفراط في هذه القضية على طريقة البقرة وأنه ما لونها، ما كذا، ما شكلها وإلى آخره من التفاصيل. هذه الأمور ربما في كثير من الأحيان هي تورط الإنسان بما هو خلاف مقتضى المطلوب بحسب النصوص العديدة التي دلت على الذم التعمق بهذا المعنى من التعمق، مو معنى إدراك الأمور والبصيرة بها. قطعا البصيرة بها بعض الأحيان البصيرة بالحقائق هي تحتاج إلى جهد علمي، لكن الجهد العلمي للوصول إلى البصيرة شيء، والتعمق بها بمعنى طلب وتكلف ما لا يعني لا ينبغي تكلفه، أو طريقة الفهم والاستدلال بنحو بحيث يصير بها خروج عن الموازين والضوابط على أساس أنها هي أقرب إلى الدقة وإلى الاحتياط وإلى وإلى إلى آخره، مثلا من الأمور اللي هي ربما يبتلى بها الإنسان من جوانب عديدة. الشيطان في بعض الأحيان يلبس على الإنسان بالمماثلة من حيث ما هو يرغب ويحب، كما هو معروف هذا الأمر وتوجد له شواهد، والحمد لله رب العالمين.